الذين لا تشكوا في فاشفية الدليل البحث عن العقل العملي أو مدركات العقل العملي، فإن الأخباريين كما ناقشوا في صحة مدركات العقل النظري كذلك ناقشوا في صحة اليقين والتيقن من مدركات العقل العملي الحسن والخوف وما يمكن أن يستدل به من هذا العقل لإثبات الأحكام الشرعية. قالوا أن الاستدلال بالعقل العملي لإثبات الحكم الشرعي أيضا غير صحيح، باعتبار أن مدركات العقل العملي كمدركات العقل النظري والفهمي يكثر فيها الخطأ، بدليل ما نجده من الاختلافات الكبيرة والكثيرة بين الناس والمجتمعات والأعراف المختلفة فيما هو الحسن وما هو القبيح. كثير من الأمور يرى بعض الناس قبحها بينما لا يرى الآخرون القبح فيها، يرى بعض المجتمعات وبعض الحكومات حسنها لا يرى الحكومات الأخرى أعراف المجتمعات الأخرى حسنها وهكذا. استدلوا بكثرة الاختلاف في التحسين والتقبيح العقليين عند العقلاء وعند المجتمعات المختلفة على أن هذه المدركات أيضا ليست مدركات يقينية وليس حصول اليقين فيها صحيحا، لا ينبغي أن يحصل للإنسان يقين فيها، فهي قاصرة من إمكان الركون إليها وحصول الجزم بها وبالتالي استكشاف الحكم الشرعي. هذه المقالة للأخباريين تشبه مقالة الأشاعرة في البحث الكلامي المعروف، حيث أنكر الأشاعرة في ذلك البحث الحسنى والقبح العقليين في قبال المعتزلة الذين آمنوا بالقبح والحسنى العقليين، مع فرق بينهما، حيث أن ظاهر كلام الأشعري إنكار الحسنى والقبح العقليين ثبوتان، وأنه أساسا لا يوجد شيء يدركه العقل اسمه الحسن، وإنما الحسن ما حسنه الشارع ما أمر به الشارع والقبيح ما قبحه الشارع ونهى عنه الشارع. فإشكال الأشعري إشكال ثبوتي، بينما إشكال الأخباري هنا إشكال إثباتي. ظاهر كلماتهم التشكيك في إمكان حصول الجزم واليقين بالمدرك العقلي العملي بالحسن والقبح، لا إنكار أصل وجود حسن وصفة حسن وصفة قبح عقليين. فكلام الأشعري كلام ثبوتي، إنكار ثبوتي وتشكيك ثبوتي، بينما إنكار الأخباري إنكار إثباتي وتشكيك إثباتي. وعلى كل حال سواء كان هذا التشكيك والإنكار ثبوتيا أو إثباتيا، ناقش علماء الأصول في هذه المقالة الأخبارية بمناقشتين، مناقشة نقضية بإيراد نقوض هؤلاء على هذه المقالة ومناقشة حلية. أما النقض فنقضوا على الأخباريين بنقضين. النقض الأول قالوا بأن إنكار أو التشكيك في الحسن والفقه العقليين يؤدي إلى أن لا إلى تعطل الأحكام الشرعية من حيث ما يطلب من ورائها ويترتب عليها، فإن الأحكام الشرعية والشرائع النازلة من الله سبحانه وتعالى إنما يراد منها أن تكون مؤثرة في تحقيق الإطاعة والامتثال من المكلفين وتجنيبهم عن المعصيات. ومن الواضح أن الحكم العقلي أن الحكم الشرعي والأمر الشرعي أو النهي الشرعي إنما يحمل العابد على الامتثال والإطاعة بتبع حكم العقل بوجوب إطاعة المولى. لولا حكم العقل بوجوب إطاعة المولى لما كان الأمر الشرعي والنهي الشرعي مفيدا ومجديا في إيجاب الإطاعة واجتناب المعصية. إذن فالأحكام الشرعية والأوامر الشرعية إنما تنتج الإطاعة وتنتج نتائجها المطلوبة من وراء تشريعها بتوسط الحكم العقلي لوجوب الإطاعة وقبح المعصية. ومن الواضح أن حكم العقل لوجوب الإطاعة وحرمة المعصية حكمان عقليان عمليان، أي بحسن الإطاعة وبقبح المعصية. حسن الإطاعة معصية حكمان عقليان عمليان. فإذا أنكرنا الأحكام العقلية بالتحسين والتقبيح إما أنكارا ثبوتيا كما يقوله الأشعري أو أنكارا إثباتيا كما يقوله الأخباري، إذن تعطلت الأحكام الشرعية. وهذا خلاف مقصود الأخباري، فإن الأخباري لا يريد أن يناقش في إطاعة الأوامر الشرعية. هذا نقض بلحاظ نتائج الأحكام الشرعية، وما يلزم من هذا التشكيك والإنكار من تعطل الأحكام الشرعية. ونقضوا بنقض آخر بلحاظ مبدأ الأحكام الشرعية ومبدأ ثبوت الأحكام الشرعية نفسها، فإنما تثبت الشرائع والأحكام الشرعية إذا ثبتت نبوة ذلك النبي الذي يبشر بتلك الشريعة ويأتي بتلك الأحكام. إذا لم تثبت نبوة النبي الذي نزل عليه مثلا وبلغ تلك الأحكام والتعاليم الشرعية، لا يمكن حينئذ أن يثبت حكم شرعي من قبل الشرع. ومن الواضح أن ثبوت الشريعة وثبوت التعاليم وثبوت الكتاب بتوسط ثبوت النبوة، نبوة النبي، أيضا موقوفة على إثبات الحكم العقلي وقبول الحكم العقلي. فإن الدليل على صحة مدعى النبي في نبوته إنما هو معجزته، فإن معجزة النبي مثلا هي أهم الدليل على صحة مدعاه للنبوة. ومن الواضح أن المعجزة إنما تدل على النبوة وتثبت نبوة المدعي للنبوة بضم قاعدة وقانون عقلي عملي، وهذا القانون هو ما يقوله علم الكلام من أنه يقبح على المولى أن يجري المعجز والمعجزة على يد كاذب، على يد من يدعي النبوة كذباً وخلافا للواقع. بهذا القانون العقلي والقاعدة العقلية أثبتنا مثلا صحة نبوة النبي، وبالتالي صحة ما جاء به من كتاب وذكره من أحكام وتشريعات. فإذا أنكرنا الحسن والقبح العقليين لا يكون هناك شيء اسمه قبيح عقلي، إما ثبوتان كما يقول الأشعري أو إثباتان لم يمكن الجزم بذلك. إذن فكيف نثبت النبوة؟ فكيف لا يثبت التشريع؟ كيف يثبت أمر ونهي من قبل الشارع إذا لم تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا بأنه هذا الكلام يؤدي إلى إنكار الشريعة وإنكار النبوة. على أيضا النقض الثاني يرد على وناقشوا مناقشة ثانية حلية، قالوا أنه جواب هذا الكلام الذي يقوله الأخباري هو أنه صحيح، يقع هنالك خلاف واختلاف كثير في مدركات العقل العملي أيضا في الحسن والقول. هناك قضايا عند بعض حسن وعند بعض قدير، بعض الأعراف والمجتمعات مثلا يراها حسنة وبعض المجتمعات يراها قبيحة، إلا أن هذا الاختلاف في الحسن والقول ليس اختلافا في كبرى المدرك العقلي العملي، وإنما هو اختلاف في الصغرى في الموضوع. أما الكبريات أي حسن العادل وقبح الظلم لا يشكك فيهما اثنان وشخصان، الكل يتفقون أن ما هو عدل يكون حسنا وما هو ظلم يكون قبيحا، وهاتان قضيتان كبريتان ترجع إليهما كل القضايا العقلية العملية. كل القضايا العقلية العملية ترجع بحسب الحقيقة، يعني كل حسن أو قبح تفرع من حسن العدل وقبح الظلم وتطبيق لحسن العدل وقبح الظلم في ذلك الموضوع. وحينئذ وهاتان القضيتان الكبرويتان لا خلاف بين اثنين فيهما، إنما الاختلاف بين المجتمعات والأعراف والحكومات والأشخاص مثلا في تشخيص الصغريات، يعني في تشخيص الموضوع أن هذا الفعل هل هو ظلم أو ليس ظلما. المجتمع الذي لا يراه قبيحا لا يراه ظلما، والمجتمع الذي يراه قبيحا يراه ظلما. فالاختلاف بين المجتمعين في الموضوع لا في الكبرى لا في الحكم والمحكم. إذا فبحسب الحقيقة لا يكون الاختلاف في أصل المدركات العقلية العملية، ولا شك ولا تشكيك في أصل المدرك العقلي العملي، أي في كبرياتها متفقة بديهية ثابتة لدى كل إنسان. هذا حاصل الجوابين النقضي والحلي الذي أجاب الحلوليون على مقالة الأخباريين في العقل العملي. هنا يوجد تعليقات ثلاثة. التعليق الأول في أن هذه الأجوبة الجوابان النقضي والحلي هل هما تامان أو يمكن للأخباري أن يتخلص عنهما معاً، وتعليق ثاني في أصل حل مشكلة الأخباري وإشكال الأخباري في المقام، وتعليق ثالث يرجع إلى بحث الحقيقة أن هذا البحث هل يكون منتجا أو ليس بمنتج. أساسا هذا الإنكار الأخباري والقبول الأصولي هل يكون مؤثرا في الفقه أو لا يكون مؤثرا. أما التعليق الأول فيمكن للأخباري أن يجيب على النقض والحل معا. يجيب على النقض الأول الذي لا نقض به عليه، وهو أنه يلزم من التشكيك في القدرة العقلية العملية تعطل الأحكام الشرعية. وحينئذٍ إذا كان تشكيك الأخباري تشكيكا إثباتيا كما استظهرناه من كلماتهم، فللأخباري أن يقول أنه خصوص هذا المدرك العقلي العملي وهو وجوب الإطاعة، يعني حسن الإطاعة وقبح المعصية ثابت، يعني العقل يدرك خصوص هذين الحكمين العقليين العمليين إدراكا يقينيا ولو بغميمة ما ورد من الشارع. بغميمة ما ورد من الشارع من الأوامر ولو الإرشادية، الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية، أليس ورد أطيع الله وأطيع الرسول؟ أليس ورد النهي عن المعصية؟ حينئذ الأوامر بالإطاعة والنواهي عن المعصية حتى إذا كانت إرشادية ستكون حينئذ دليلا على صحة هذا المدرك العقلي والعملي، لأن الأخباري لا ينكر أصل ثبوت الحسن والقبح العقليين، وإنما ينكر إمكان الوصول إليهما بقطع النظر عن الشارع، والشك في إمكانه والشك فيهما في مورد لا كاشف شرعي عن ذلك، خصوص هذين الحكمين العقليين العمليين حيث يوجد كاشفان شرعيان ولو إرشاديين لا تأسيسيين عنهما يدرك حينئذ يحصل اليقين ويحصل الجزم الأصولي، لأن مقالة الأصولي إنما هو عدم إمكان الركون والاعتماد على الأدلة العقلية المنفصلة عن الأدلة الشرعية وفي الموارد التي لا يوجد فيها حكم شرعي أو فتاوى شرعي. أما في هذا المورد الخصوص وهو حسن الإطاعة وقبح المعصية حيث يوجد خطاب شرعي ولو إرشادي وإثباتي لنفس الحكم العقلي يكشف عن ثبوت نفس الحكم العقلي العملي بالحسن والقبح، حينئذ هنا يحصل الجزم ويحصل اليقين للأخباري بذلك فلا يرد النقد، لأن ومدعى الأخباري إنما هو بهذا المقدار.
إذا كان العقل بعض الحكم أنا كل حكم على قبحه، إذا كان النبي يختفي بعض الأشياء وفي الأشياء يثبت عدم الخطأ تقول أنه بكل شيء يقدر، فإن ثبت أنه صحيح للعالم.
مدعى الأخباري ليس إنكار ثبوت الحسن والقبح واقعا وفي كل مورد، وإنما ينكر إمكان الوصول إلى الأحكام العقلية وبالتالي الأحكام الشرعية المترتبة عليها من خلال العقل فقط. أما في المورد الذي يكون فيه دليل شرعي وخطاب شرعي ولو تأكيدي وإمضائي وإرشادي لا تأسيسي لما يدركه العقل، في الحين يحصل الجزم ويحصل اليقين بصحة ما أدركته العقول من حسن إطاعة المولى وقبح معصيته. إذن فهذا النقد يتخلص عن الأخباري في خصوص المقام، وبينما في سائر الموارد الذي يستدل فيها الأصولي لإثبات حكم شرعي بالعقل العملي فقط من دون وجود دليل شرعي يناقش هناك، يقول هناك لا يوجد يقين وجزم بصحة ذاك المدرك لأنه يكثر الخلاف ويكثر الاختلاف في أحكام العرش العملي، فلا يحصل وفوقون ولا يحصل جزمون وتصديقون يقينيون. هذا دفع هذا النقد. وأما إذا كان مقصوده مقصود الأخباري إنكار الحسن والقبح ثبوتان كما يقول الأشعري، لا إثباتان، أي لا يدعي عدم حصول الجزم، وإنما يدعي أنه لا يوجد حسن أصلا عقلي مدرك عقلي باسم الحوز أو باسم القبح. إذا كان مرجع كلام الأخباريين في هذه المسألة إلى مدعى الأشعريين، أيضا يمكن دفع هذا النقد الأول بأن يقال قم يذن هذا الأشعري أو من يكون كالأشعري من الأخباري في هذه المسألة سوف يجب عليه الإطاعة، بمعنى سوف يطيع، لا أنه يجب عليه الإطاعة، سوف يطيع ولا يلزم تعطل الأحكام الشرعية، لأنه وإن كان عقله لا يستقل بقبح المعصية وبحسن الطرعات، لكن عقله النظري لا عقله العملي يدرك احتمال العقوبة، بل يجزم بترتب العقوبة للروايات والآيات الكثيرة الأدلة الشرعية التي تنص على أن هناك عقاب عقابا للعاصين، من يعصي أوامر الله يكون له العقاب. وحيث أن هذا الإنسان الأشعري أو الأخباري الذي مسلكه صار أشعريا في هذه المسألة، هذا الإنسان عقله وإن لم يدرك الحسن والقبح لكن يرى أنه كل فعل يمكن أن يصدر من الشارع وما فعله الشارع فهو حسن، أو على الأقل يحتمل أن يصدر من الشارع هذا العقاب، احتمال العقاب فضلا عن الجزم بالعقاب الناشئ من نفس الروايات والآيات والأدلة الشرعية، يكون حينئذ بنفسه رادعا للمكلفين من المعصية وباعثا لهم نحو الإطاعة. فإن الباعث والرادع الحقيقي، الباعث نحو الإطاعة والرادع الحقيقي عن المعصية، إنما هو العقاب، الحالة الغريزية الموجودة في كل إنسان أنه يفر من العقاب ويشتاق إلى التواب ويطلب يطلب الخير ويبتعد عن الشر والأذى والألم، هذا هو الشيء الذي يحرك أكثر المؤمنين وأكثر الناس. وأما عبادة أولئك الذين يعبدون الله ويطيعونه لنفسه لاستحقاقه لأن يكون معبودا، تلك عبادة الأحرار التي هي عبادة قليلة لا يدركها كل العقول ولا يقوم بها أيضا كل الناس. إذن فلا يلزم تعطله، أليس كان النقد يقول أنه يلزم التعطل لو أنكرنا الحسن والقبح العقلي، يلزم تعطل الشرائع والأحكام الشرعية، لا يلزم تعطل، لأن هذا الذي لا يدرك الحسن والقبح العقلي يرى الروايات والآيات التي تقول لو خالفتني أعاقبك ويفر من الأمر، فلا يخالف، فيكون الأمر والنهي مفيدين، تكون الأوامر والنواهي مفيدة في حمل المكلفين على الإطاعة وتجنيبهم عن المعصية وردعهم عن المعصية، باعتبار أن العقاب والثواب بوجود بترتبهما الواقعيين يكونان رادعين وباعثين، رادعين عن المعصية وباعثين على الإطاعة. فهذا النقد سهل من الأشكال بعد المعنى، هذا النقد غير وارد. وأما النقد الثاني وهو النقد لحاض مبدأ الشريعة، وهو أنه لو فرض التشكيك في الحسن والقبح العقليين كيف نثبت النبوة؟ يثبت الأخباري أو الأشعري النبوة، والذي من دون ثبوتها لا يثبت تشريع وأمر أو نهي شرعي، مع أن ثبوت النبوة موقوف على هذه القاعدة العقلية، وهي قاعدة قبح إجراء المعجز على يد الكاذب، لأنه مثلا تغرير، والتغرير قبيح، الله سبحانه وتعالى لا يجري هذا المعجز على يد، لأن المعجز قبل لا يتمكن من الإنسان باختياره، لا بد أن هذا من قبل الله سبحانه وتعالى، ويقبح على الله أن يجري المعجز على يد إنسان يدعي شيئا ومدعا، وخصوصا مثل النبوة والسفارة من قبل الله سبحانه وتعالى كذبا وزورا. هذا الدليل، هذا الناقض أيضا غير وارد، لأنه أولا إثبات النبوة لا يتوقف على فقط على هذا القانون العقلي الذي ذكره الكلاميون في بحثهم في إثبات النبوة في علم الكلام، بل يمكن إثبات النبوة بطرق أخرى بعضها أيسر وأسهل وأفضل من هذا الطريق، ولو بالمنهج الاستقرائي الذي ذكره السيد الشهيد في مقدمة فتاواه الواضحة، والذي طبع بعد ذلك تحت عنوان المرسل والرسول والرسالة، هناك سلك الطريق الآخر الذي هو يشبه دليل النظام الذي يثبت نثبت بالكلام به وجود الله سبحانه وتعالى أثبت بسنخ ذاك الدليل صحة مدعى النبوة مع قطع النظر عن كل مدرك عقلي عملي. هذا أولا. وثانيا هناك بحث كلامي أيضا في هذا الاستدلال الكلامي أنه يمكن إرجاع هذا المدرك العقلي العملي في هذا الاستدلال إلى مدرك عقلي نظري، يعني يقال أنه إجراء أن التغرير يكون فيه نحو نقص بحسب الحقيقة الوجود، نحو نقص وحزادة يستحيل صدورها من قبل الشارع من قبل الله سبحانه وتعالى، فيرجع المدرك العقلي النظري هنا إلى العملي هنا وهو طبق التغرير إلى المنقصة في التغرير والحزادة التكوينية في التغرير في الناس الذي يكون مستحيلا، والاستحالة مدرك عقلي نظري. وهذا أيضا تقريب آخر لهذا الاستدلال في البحث الكلامي الذي لا ينبغي أن ندخل فيه. وثالثا أساسا هناك إشكال في أصل صحة هذا الاستدلال، قد يناقش بأن الاستدلال بصحة النبوة على صحة مدعي النبي للنبوة يكون على أساس قاعدة قبح التغرير، لأن هذا الاستدلال هذا هكذا يقول لو كان هذا النبي كاذبا لزم منه تغرير الناس، والتغرير قبيح على الله سبحانه وتعالى، لزم منه التغرير من قبل الله لأن الله أعطاه المعجز، فلزم أن الله قد غرر بالناس، وتغرير الله للناس قبيح، والقبيح مثلا لا يصل عن الله سبحانه وتعالى. هذا هذا النحو من الاستدلال يكون فيه إشكال الدور، وهو أن ثبوت هذا القبح هنا متوقف على ثبوت التغرير، وثبوت التغرير متوقف على ثبوت النبوة. متى يكون هناك تغرير؟ لو ثبت اعتقاد الناس بالنبوة، لو ثبت اعتقاد الناس بنبوة هذا النبي صار تغريرا حينئذ. إذن يكون فعلية هذا القانون العقلي العملي متوقفا على ثبوت الاعتقاد بالنبوة في المرتبة السابقة، فيستحيل أن يكون هو منشأ الاعتقاد بنبوة هذا النبي، يستحيل أن يكون قاعدة قبح التغرير هو سبب الاعتقاد بنبوة هذا النبي، لأن هذه القاعدة فرع ثبوت الاعتقاد في المرتبة السابقة لكي يكون هناك تغريرا. لو لم يكن اعتقاد بنبوة النبي فلا تغريرا، فيستحيل أن يأتي الاعتقاد من هذه القاعدة التي موضوعها متوقف على ثبوت الاعتقاد في المرتبة السابقة، فإن هذا معناه توقف الاعتقاد بنبوة النبي على الاعتقاد بنبوة النبي، وهذا دور واضح. إلا أن يراد بالتغرير، لا يراد بالتغرير معناه الحقيقي، يراد معنى مجازيا، لا يراد بالتغرير اعتقاد الناس بنبوة النبي، يراد بالتغرير نفس دعوة كاذبة أن يدعي هذا المدعي وهو مدعي النبوة يدعي ادعاء كاذبا ولو لم يعتقد به الناس، أن يراد من قاعدة قبح التغرير من قبل الله بإجراء المعجز على يد المدعي النبوة كذبا، يراد أنه يقبح أن يكون المدعي للنبوة الذي يكون في ادعائه كاذبا سواء علم اعتقد به الناس أو لم يعتقد بنبوته الناس، نفس ادعاؤه الكاذب يكون من القبيح إجراء المعجز على يديه. رجع إلى مثل هذا الكلام حينئذ لا يلزم منه الدور، إلا أن هذا حينئذ ليس هو ذاك الذي يذكرونه، فإنما يذكر في علم الكلام قبح التغرير، يعني قبح أن الله سبحانه وتعالى يغرر بالناس ويجعل الناس يعتقدون يجعل الناس يعتقدون بنبوة إنسان هو واقعا ليس نبيا، لا أنه يقبح أن يكون على يد إنسان يقول كذبا ولو هذا الكذب لا يترتب عليه أثر، كذب بينه وبين نفسه بينه وبين الناس الذين لا يعتقدون به، هذا الكذب بنفسه يقبح أن يكون على يد مثل هذا الكاذب معجزة، لا قبح، العقل لا يدرك أنه يقبح أن يجري المولى وأن يجري الله سبحانه وتعالى على يد إنسان يكذب أمرا خارقا للعادة، قد يجري على يد إنسان يكذب أمرا خارقا للعادة، الذي يحكم به العقل بقبحه إنما هو قبح التغرير أن الله يغرر بالناس أي يوجب اعتقاد الناس بنبوة كاذبة لأنه أجرى المعجزة على يد هذا المدعي. إذن فمثل هذا القبح متوقف في المرتبة السابقة على ثبوت اعتقاد الناس، وهذا معناه أن هذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون مستندا إلى هذه القاعدة، لأن هذا الاعتقاد لو كان مستندا إلى هذه القاعدة المتوقف على ثبوت الاعتقاد والتغرير يصبح الدور والدور محالة محال بحسب الحقيقة. فإما أن نرفع اليد عن عنوان التغرير وبذلك لا قبح حينئذ في القاعدة، أو يقال أن الميزان القبح أن موضوع هذه القاعدة قبح التغرير ولو للعوام أو ولو لبعض الناس في الجملة، أولئك البسطاء والعوام الذين بسهولة وبسرعة يحصل لهم العلم ولو من الادعاء، يحصل لهم الاعتقاد ولو من الادعاء أو من رؤية المعجزات بلا هذه القاعدة العقلية، فحينئذ يكون هناك تغريرا في الجملة لأولئك، وهذا أيضا قبيح. فيفيد حينئذ هذه القاعدة لمن؟ يفيد لأولئك الذين لا يتغررون. إلا أنه يمكن للأخباري هنا أيضا يدعي أن إذا فرض أن المعجزة أمكن أن يحصل له علمون، يعني تولد المعجزة بنفسها بلا هذه القاعدة للاعتقاد ولو لبعض الناس في الجملة، ونحن أولئك الذين يحصل لنا هذا الاعتقاد بمجرد المعجزة، رؤية المعجزة يحصل لنا الاعتقاد بصدق هذا المدعي للنبوة ونعتقد بنبوة، فيثبت الشريعة تثبت الشريعة ويثبت الأمر ويثبت الناس. وعلى كل حال كلا النقضين قابلان للدفع بهذا النحو، كما أن الحل غير تامين، فإن إرجاع على ما تقدم في أبحاث سابقة في بحث التجري قلنا أن ما ذهب إليه المشهور من إرجاع قضايا الحسن والقبح كلها إلى قضيتين رئيسيتين بمثابة الأم لكل القضايا الأخرى، هما حسن العادل وقبح الظلم، هذا الإرجاع في بحث التجري قلنا أنه غير صحيحين، بل هذا الإرجاع يجعل القضية قضية حسن العادل وقبح الظلم أشبه بالقضية بشرط المحمول التي تكون لغوة وغير محفولة، لأننا عندما نسأل ما هو العدل يقال العدل عبارة من الفعل الذي ينبغي أن يكون في موضعه وفي محله، ينبغي أن يكون. ما هو الظلم الذي هو موضوع للقبح في هذه القضية؟ الفعل الذي لا ينبغي أن يكون في غير محله. لا ينبغي وينبغي عبارة أخرى عن الحسن والقبح. ماذا يراد بينبغي ولا ينبغي؟ لا يراد بينبغي ولا ينبغي الانبغاء وعدم الانبغاء الشرعيين، لا يراد بينبغي الوجوب الشرعي وبلا ينبغي الحرمة الشرعية، كما لا يراد بينبغي ولا ينبغي أمران تكوينيان، ليس هناك أمران تكوينيان. فينبغي ولا ينبغي عبارة أخرى عن الحسن والقبح، يكون معنى قولنا العدل حسن الفعل الذي يكون حسنا حسن، والظلم قبيح الفعل الذي يكون قبيحا قبيح. وهذه قضية بشرط المحمول، القضية بشرط المحمول لا معنى لها. ومن هنا قلنا أن مدركات العقل العملي هي عبارة عن نفس ما ينبغي ولا ينبغي في كل مورد مورد، نفس ذلك الانبغاء وعدم الانبغاء والحسن والقبح الذي يدركه في كل موضوع وعنوان، ذاك بنفسه هو المدرك العقلي العملي، وهاتان القضيتان يمكن أن يكونا مجرد قضيتين تجميعيتين لا حقيقيتين، يعني قضيتان مشيرتان معرفان إلى موارد حكم العقل بالانبغاء وعدم الانبغاء والحسن والقبح، لا أنه تطبيق حقيقي لكبرى على تلك الموارد. فإذا كان الاختلاف في الظلم والحسن في الظلم والعدل كما يقول صاحب الإشكال الحديث، رجع الاختلاف في نفس المدرك العقلي العملي، لأن المدرك العقلي رجع إلى تشخيص نفسه ما ينبغي ولا ينبغي، فإن الظلم كان عبارة عن ما لا ينبغي والعدل عبارة عن ما ينبغي، فإذا كان الاختلاف في تشخيص الظلم والعدل يعني كان الاختلاف في نفس المدرك العقلي العملي، يعني في الحسن والقبح. إذن فالاختلاف في نفس المدركات العقلية العملية لا في موضوعها. والصحيح في الجواب، وهذا هو التعليق الثاني، الصحيح في الجواب على كلام الأخباري وتشكيله في المقام أن يقال بأن مدركات العقل العملي للانبغاء وعدم الانبغاء أو للحسن والقبح، هذه تعبيرات مترادفة بحسب الحقيقة، مدركات العقل العملي يوجد فيها فيما بينها حالة تزاحم في بعض الموارد، كبرياتها يعني مقتضياتها أصلها لا خلاف بين أحد فيها، حتى بالعناوين التفصيلية مثلا عندما يبحث عن حسن ضرب اليتيم أو قبح ضرب اليتيم لا يشك أحد في أن ضرب اليتيم قبيح، حسن الصدق لا يشك أحد في أن الصدق حسن، حسن الإيثار حسن الإحسان لا يشك أحد في أن الإحسان حسن، قبح الخيانة قبح الكيد لا يشك أحد في أن الخيانة والكيد والعصيان أمر المولى ونحو ذلك، هذه أمور قبيحة لا خلاف بين اثنين في أصل مدركات العقل العملي ومقتضياتها، سواء رجعناها إلى قضية واحدة أو إلى قضايا عديدة وجمعناهما بنحو المشير في القضيتين اللتين أشار إليهما المشهور، فنفس المقتضيات لا خلاف فيها، إنما الخلاف ينشأ في تطبيقاتها من ناحيتين، الناحية الأولى وقوع التزاحم فيما بينها، فإنه قد يحصل في مورد انطباق حيثيتين، هم الحيثية الحسنة وهم الحيثية القبيحة، فيقع التزاحم بين الحيثيتين في فعل واحد، هذا الفعل الواحد من ناحية مثلا يكون فيه تلك الحيثية القبيحة لأنه كذب مثلا أو ضرب لليتيم، من ناحية أخرى يكون فيه حيثية أخرى حسنة لأنه يكون فيه مثلا إيثارا، يكون فيه خدمة إحسانا للغير، فحينئذ هذا التزاحم الذي يقع بينهما قد يقع اختلاف في هذه الناحية، فشخص يرى هذا التزاحم، الآخر لا يرى هذا التزاحم، لأن تشخيص التزاحم حينئذ كثيرا ما يكون مربوطا بالعقل النظري، يرى تلك الحيثية الأخرى والآخر لا يرى وجود تلك الحيثية الأخرى في هذا الفعل، أو إذا رآها يرجحها أو لا يرجحها، لا يرجح هذا الجانب ذاك يرجح ذاك الجانب، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أن أحكام العقل العملي كثيرا ما تكون موضوعاتها مرتفعة بالمصلحة والمفسدة التي هما أمران مربوطان بالعقل النظري، فضرب اليتيم قبيح والكذب قبيح، لكن إذا ترتب على ضرب اليتيم تأديب اليتيم يكون حسنا، إذا ترتب على الكيد مصلحة الإصلاح مثلا بين الاثنين يكون حسنا لا يكون قبيحا، يرتفع قبحه على الأقل، فالحكم بقبح الكيد في موضوعه أخذ أن لا يتوقف عليه مثلا إصلاح ذات البين، أو الحكم بقبح ضرب اليتيم يتوقف على أن لا يكون للتأديب فيه مصلحة التأديب، وهذه المصالح تختلف من مجتمعات إلى مجتمعات، يختلف تشخيصها ويختلف أصلها، فحينئذ يؤدي الاختلاف في هذه المصالح وتشخيصها وتعيينها يؤدي إلى الاختلاف في المدركات العقل العملي، هذا المجتمع يرى أن مصلحته في هذا الفعل، هناك مصلحة في هذا فلا يرى قبحه حينئذ، الآخر لا يرى تلك المصلحة، إما لا يراها أو لا تكون مصلحة له بحسب الحقيقة فيرى قبح الفعل، فالاختلاف بين المجتمعات والأعراف في المدركات العقل العملي ينشأ من أحد هذين العاملين والمنشئين، وكلاهما غير مربوط بأصل مقتضي إدراك الحسن ومقتضي إدراك القبح، هذا أيضا التعليق الثاني، وأما التعليق الثالث وهو أنه أساسا هذا البحث هل هو مفيد أو ليس مفيدا، الصحيح أن هذا البحث ليس مفيدا رغم هذا النزاع في بين الأخبار والأصولي في مدركات العقل العملي، لأن مدركات العقل العملي وإن سمي بالمستقلات العقلية في كلمات القوم أي المدركات العقلية التي يمكن بالاستقلال أن نستفيد نستنبط منها حكما شرعيا، إلا أنه قد تقدم فيما سبق أن مدركات العقل العملي وحدها لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، بل دائما يتوقف استنباط حكم شرعي من إدراك حسن فعل أو قبح فعل إلى أن نضم قاعدة أخرى وكبرى أخرى هي عقلية نظرية، وهي قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع إذا لم تثبت مجرد إدراك قبح فعل لا يؤدي إلى ثبوت حرمته، أو حسن فعل لا يؤدي إلى ثبوت وجوبه شرعا، إذن فالمستقلات العقلية دائما تحتاج إلى تتميم تلك القاعدة المسمات بقاعدة الملازمة العقلية، وهي قاعدة عقلية نظرية، ونحن في بحث التجري أثبتنا، وهنا لا نكرر ولكن في الكتاب مكرر، أثبتنا أنه لا ملازمة، لا توجد ملازمة بين كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كما أنه أثبتنا العكس، يعني نفينا مدعا معاكس مع هذا المدعى، فإن هناك من كان يدعي أنه يستحيل أن تكون هناك ملازمة، يعني يستحيل أن يكون هناك حكم شرعي في مورد الحكم العقلي لأنه لغو. قلنا كما سبق لا اللغوية صحيحة ولا الملازمة صحيحة، وإنما لا قد يجعل المولى أمرا أو نهيا في مورد الحسن والقبح العقليين، وقد لا يجعل أمرا ونهيا في مورد الحسن والقبح العقليين، يكتفي بنفس باعثية ومحركية الحسن والقبح العقليين للمكلفين. فلا اللغوية التي ادعاها بعض الأصوليين صحيحة ولا الملازمة التي ادعاها الآخرون تكون صحيحة، وإنما هذه الأحكام العقلية العملية قد يرى الشارع لنكتة شرحناها مفصلا في بحث التجري أن يجعل في موردها أحكام شرعية، وقد لا يجعل إذا لم يجد للمقتضي بذلك لا يجعل أحكام شرعية، يكتفي بالإدراك العقلي الموجود، وإذا يأتي خطاب أيضا يكون خطابا إرشاديا ولا يكون خطابا أساسيا. فإذا أنكرنا الملازمة معناه أنه لا يبقى مورد بحسب الحقيقة لها موضوع لهذا النزاع الأخباري الأصولي في مدركات العقل العملي، سوف لا يكون، يعني سوف لا يكون في الفقه مورد نحن نحتاج فيه بحسب الحقيقة إلى إثبات حكم شرعي بحكم عقلي عملي مجردا عن الدليل الشرعي، فإننا قلنا أنه لا ملازمة، فإذا لم تكن هناك ملازمة فكيف نثبت الحكم الشرعي؟ فهذا النزاع التاريخي المعروف في المدركات العقلية العملية غير صحيح، يعني لا موضوع له، وإنما قد يصح له موضوع في مدركات العقل العملي النظري، أما في مدركات العقل العملي لا موضوع ولا ثمرة لهذا النزاع المعروف بين الأخباري والأصولي. ثم بعد هذا هناك بحث في نفس المدركات العقلية العملية، أن هذه المدركات العقلية العملية بالحسن والقبح ما هي حقيقتهما وحقيقتها وجوهرها، وهذا أيضا بحث فلسفي ليس بحث أصوليا، وقد أشير إلى جانب اثنين في بحث التجري، ولهذا هناك فقط أنا ألخص المدعيات فقط وأقول أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية في حقيقة الأحكام العقلية العملية. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يقول أن الحكم العقلي بالحسن والقبح بالتحسين والتقبيح حكم اعتباري محض، أي من القضايا المشهورات، كما يعبر المحقق الإصفهاني أن الحسن والقبح العقليين قضايا مشهورية اعتبارية وضعها وقررها العقلاء لحفظ نظام حياتهم ومصالحهم النوعية. قد مال إلى ذلك جملة من الفلاسفة وتابعهم جملة من الأصوليين أيضا كالمحقق الإصفهاني، وهو دائما يعبر أن التحسين والتقبيح العقليين قضايا مشهورية لا يقينية، أي قضايا موضوعة من قبل العقلاء والنوع العقلائي. هذا الاتجاه الثاني هو الذي يقول بأن قضايا التحسين والتقبيح العقليين قضايا حقيقية ليست وضعية، قضايا حقيقية واقعية. هذا الاتجاه تحته ثلاث احتمالات أو أقوال، قول يقول أن الحسن والقبح العقليين قضايا واقعية من سنخية ترجع إلى المصلحة والمفسدة، لكن لا المصلحة والمفسدة الشخصيتين، المصلحة والمفسدة النوعيتين، الكذب قبيحون أي فيه مفسدة نوعية، والعدل حسنون أي فيه مصلحة نوعية، هكذا يجعلون يرجعون الحسن والقبح إلى باب المصلحة والمفسدة، لكن المصلحة والمفسدة النوعيتين، وحيث أن المصلحة والمفسدة أمران واقعيان أمور واقعية، فيكون حينئذ هذا ضمن الاتجاه القائل بأن التحسين والتقبيح من الأمور الواقعية. القول الثاني هو القول الذي يرى أن الحسن والقبح أمران حقيقيان وجوديان يرجعان إلى سعة في عالم الوجود، في عالم الوجود الحقيقي للمجردات ولو للوجودات المجردة، فالشيء الفعل الذي يكون حسنا أي الذي يكون مثلا فعله موجبا لسعة في وجود هذا الإنسان، والفعل الذي يكون قبيحا يعني الفعل الذي لو فعله لزم نقص وقلة أمر لزم أمرا عدميا في وجود ذلك الموجود الذي ارتكب ذلك الأمر القبيح. فيرجع الحسن والقبح إلى منشئين وجوديين ولو بلحاظ الوجودات المجرد العقلية، فيكون العمل الحسن هو الذي يوجب انبساط الوجود المجرد، والعمل القبيح هو الذي يوجب انكماش الوجود المجرد. ذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة ووافقه عليه المحقق الخراساني في بعض فوائده في بعض كلماته في غير الكفاية. هذا أيضا اتجاههم، يعني قول في ضمن الاتجاه الثاني، هو الوجود ومراتب الوجود كلها أمور حقيقية وأمور واقعية ليست أمورا اعتبارية. قول ثالث تحت هذا الاتجاه الثاني ذهب إليه السيد الشهيد، ادعى أن الحسن والقبح أمران واقعيان لكن غير وجوديين باعتبار مبنى له في باب العقل النظري والعملي معا. وهذا المبنى هو أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. الواقع عبارة عن كل شيء يكون خارج الذهن، خارج التصديق الذهني، له حقيقة وموضوعية، سواء كان المصدق والعالم موجودا أو لم يكن موجودا ذاك ثابت. فالثبوت في خارج الذهن هو لوح الواقع، وهو أوسع من لوح الوجود، فإن هناك أمورا لها واقعية لكن ليست من سفر. وهذا في باب العقل النظري والعملي على العقل سواء. في باب العقل النظري له مصادق، في باب العقل العملي أيضا كل مدركات العقل العملي من هذا السنة مصادقه. في باب العقل النظري المعقولات الثانوية الفلسفية كالإمكان والضرورة والامتناع، فإن الإمكان والضرورة والامتناع أمور يدركها العقل ويصدق بها تصديقا جازما، مع أن الإمكان والضرورة وسائر الاستلزامات العقلية هذه لا بد أن يكون لها واقعية في واقع. أين واقعيتها؟ واقعيتها في عالم الوجود، هذا واضح الخلاف. فإن ما يدرك ضرورته ثابت سواء كان الطرفان موجودين أو كان غير موجودين، كان طرفه موجودا أو لم يكن موجودا. العنقاء ممكن، إمكان العنقاء ثابت سواء وجد عنقاء في الخارج أو لم يوجد عنقاء في الخارج. استحالة اجتماع النقيضين، امتناع اجتماع النقيضين واقعي، وهو ليس لا يمكن أن يكون من شؤون الوجود. كيف يمكن أن يكون امتناع النقيضين من شؤون وجود النقيضين؟ فإن النقيضان إذا وجدا لم يمتنع، يلزم الخلف من امتناع اجتماعهما. إذن فهذا الامتناع لا بد أن يكون له ثبوت وتقرر في لوح نسميه بلوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. يقول السيد الشهيد أن إدراك العقل للحسن والقبح كإدراكه للضرورة والامتناع والإمكان. وهذا الآن هناك ضرورة في الوجود أو ضرورة في العقل النظري، هذه ضرورة في العقل العملي، ضرورة في العمل أو ما يسمى عندهم بالضرورة الخلقية. فالعدل ضروري في نظر العقل من الناحية الخلقية، أي ينبغي أن يكون، والظلم ضروري العدم أو ممتنع أي لا ينبغي أن يكون، والانبغاء وعدم الانبغاء أمران واقعيان في لوح الواقع ثابتان، والعقل ليس له إلا التصديق وإلا الإدراك بالبداهة لهذه الأمور الواقعية كإدراكه للمعقولات الثانوية في العقل النظري. هذا أيضا القول ثالث في الاتجاه الثاني. ويوجد اتجاه ثالث ذكرناه فيما سبق، أن يرجع الحسن والقبح العقليان يرجعان إلى باب الابتهاج، إلى حالة ذاتية في العقل، حالة ذاتية في العقل المجرد، وهي حالة الابتهاج نحو الفعل الحسن والإشمئزاز العقلي نحو عن الفعل القبيح. وبهذا تكونان حالتين ذاتيتين عقليتين، لا إدراكان، لا يكونان إدراكين تصديقيين، وإنما ابتهاج وإشمئزاز بحسب الحقيقة. هذا أيضا اتجاه ثالث أشرنا إليه فيما سبق. هذا تمام البحث في هذا المقام.